أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
التفسير الثاني للوجوب الكفائي الذي يدفع الإشكالات التي قلناها ويوفر الخصائص أيضا التي قلناها للواجب الكفائي، أن يقال أن التكليف متوجه إلى واحد معين عند الله تعالى، ولكنه يسقط عنه بفعل غيره باعتبار أن الغرض واحد، فإذا فعله غيره تحقق غرض المولى، فإذا يسقط بعد الوجوب عن هذا الواحد المعين. هذا هو التفسير الثاني، فهو واحد معين عند الله. كمثال حتى نقرب الفكر، افترض واحد وجب عليه غسل بدنه لإصابته بنجاسة أو كذا، ثم جاء أحد آخر غيره ألقى عليه الماء فخلص طهر هذا العضو النجس، بعد الوجوب سقط. وإن كان الوجوب متوجه له هو تعينا، هو يجب عليه أن يطهر بدنه للصلاة، فهنا الوجوب متوجه إلى واحد معين، لكن سقط بفعل الغير أو مشى تحت السماء مطرة الدنيا طهرته وخلص. إذن حصل الغرض بفعل الغير، وقد يكون الغير ليس إنسانا أصلا، دنيا مطرته طهر العضو. فهنا إذن واجب متوجه إلى واحد بعينه، لكنه سقط بفعل الغير، كمثال لتقريب الفكرة. فإذا هذا هو التفسير الثاني، وهذا كما ترى فيه مناقشات عديدة. أولا أنه مخالف لظواهر الأدلة، ظواهر الأدلة أدلة ظاهرة في أن التكليف ليس موجها إلى أحد بعينه، ولم يتعلق غرض المولى بأن يصدر هذا الفعل من واحد بعينه. افترض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أكو غرض للمولى بأن يصدر من واحد معين؟ لا، هو يريد هذا المنكر الموجود خارجا يزول، ويريد هذا الواجب المتروك خارجا أن يقام. من الذي يفعله؟ لا يوجد غرض للمولى بمن يصدر منه هذا الفعل، فإذا هذا مخالف لظواهر الأدلة. كذلك افترض رد السلام، كذلك دفن الميت، المولى يريد هذا الميت يدفن و تحترم كرامته، إلى من الذي يقوم به؟ لا يتعلق غرض المولى بذلك، فهذا المخالف لظواهر الأدلة. الأدلة ليست ظاهرة بأن الوجوب الكفائي متوجه إلى أحد بعينه. ومنه يعلم النظر في المثال المذكور اللي الآن قربنا بالفكرة، هذا قياس مع الفارق، لأن الغرض في غسل البدن متعلق بنفس الشخص، بهذا الواحد المعين يراد منه أن يطهر بدنه قبل الصلاة. هذا لا يقاس بواجبات الكفائي، واجبات الكفائي لم يتعلق غرض المولى بأن يحصل الفعل من شخص معين، أما هذا الشخص الذي تنجس جزء من بدنه لا، هو مخاطب بأن يطهر هذا الجزء لكي يدخل في الصلاة والأمور المشروطة بها، فهذا قياس مع الفارق. فالآن التفسير الثاني، أي يقال أن التكليف متوجه إلى واحد العبارة من محاضرة سيد الخوي، أن يقال أن التكليف متوجه إلى واحد معين عند الله، وإن كنا لا نعلمه نحن ولا نعرف، لكن في علم الله محدد هذا الواحد، ولكنه يسقط عنه بفعل غيره. لماذا؟ لفرض أن الغرض واحد، فإذا حصل في الخارج دفن الميت له غرض المولى، وهذا قد حصل بفعل الغراب، غراب بحث في الأرض ودفن هذا الميت، انتهى، سقط التكليف عن هذا الشخص، ولكنه يسقط عنه بفعل غيره لفرض أن الغرض واحد، فإذا حصل في الخارج فلا محالة يسقط الأمر، لأن تحقق غرض المولى وانتهى. أقول كوجوب غسل البدن فإنه متوجه إلى هذا المعين، هذا المعين ملزم بأن يطهر بدنه لكي يدخل في الصلاة، لكنه يسقط إذا تحقق بفعل الغير ولو لم يكن إنسانا، مو إلا إنسان، كسقوط ماء عليه طهر البدن خلص في يريد من نبات، حتى مو بفعل إنسان لكن تحقق الغرض وسقط. وفيه إذن النقطة الأولى واحد إنه مخالف لظواهر الأدلة من كون التكليف ليس موجها إلى أحد بعينه، هاي أدلة الواجبات الكفائية أمامنا من أول الفقه إلى آخره، أمر معروف نهي عن المنكر، دفن الميت، وجوب رد السلام إلى آخره، وجوب انضمام إلى الحوزة العلمية، فالأولى نفر من كل فرقة واجب كفائي، هذا وقلنا يتفرع عنه وجوب السعي لنيل الاجتهاد، لأن لا بد من وجود مجتهدين حتى تستمر عملية استنباط الأحكام الشرعية وتعريف الناس بتكاليفها خصوصا في مستجدات المسائل، فوجوب الاجتهاد على من هو مؤهل لذلك. شاهدنا وجوبات كفائية مملوءة بها الفقه، أي واحد منها والله تستظهر أنه موجه إلى واحد بعينه، لا يتعلق غرض المولى بصدور هذا الفعل من واحد بعينه، فإذن هذا خلاف ظواهر الأدلة لعدم تعلق غرض المولى بفرد معين كما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن مراد المولى هو تحقق غرضه في الخارج من أي واحد صدر لا يعلم. ومنه يعلم النظر في المثال المذكور اللي حاولنا نقرب به الفكرة كوجوب غسل مثل بدا، هذا وجوب متوجه إلى فرد معين لكنه سقط عنه بفعل الغير لا. ومنه يعلم النظر في المثال المذكور فإنه قياس مع الفارق، لأن الغرض في الغاسل متعلق بهذا الواحد المعين، هو هذا الشخص تنجس جزء من بدنه والصلاة مشروطة بطهارة البدن، فعليه هو واجب معين متوجه إليه أن يقوم أن يطهر بدنه، متعلق بهذا الواحد المعين لكنه سقط بحصوله من الغير، أما في المقام فإن الغرض لا يتعلق بالواحد المعين في الواجبات الكفائية، ماكو تعلق بشخص معين. اثنين، التعليق الثاني إن هذا ليس واجبا كفائيا، هذا واجب عيني على هذا الواحد المعين بحسب الفرض، بحسب هذا التقريب التفسير الثاني هذا واجب عيني على هذا الواحد المعين ولا يوجد وجوب أصلا على غيره، وهكذا يفترض التفسير، يقول وجوب موجه إلى واحد بعينه بعلم الله تعالى خلاص، إذن هذا واجب عيني على هذا الواحد المعين، أما الآخرون فلا وجوب عليهم أصلا، فهذا أصلا خروج عن فرض المسألة. اثنين، إن هذا ليس واجبا كفائيا بل هو واجب عيني على الواحد المعين ولا وجوب على غيره. التعليق الثالث أن بعض الواجبات الكفائية مما لا يكفي فيها واحد لامتثالها كوجوب الجهاد مثلا، ممكن واحد يقوم بالجهاد حتى نقول أن الوجوب الكفائي متوجه إلى واحد بعينه، أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، أو النفر لطلب العلم اللي ذكرناه فلولا نفر من كل فرقة، هاي واجبات كفائية يمكن لواحد أن يقوم بها حتى تفسر بأنه وجوب متوجه إلى فرد معين عند الله تعالى لا. وهكذا الواجبات الأخرى، إقامة الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، إقامة الدين في حياة الناس جميعا هذا ممكن أن يقوم به واحد، وهكذا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، فواجبات كفائية كثيرة لا يستطيع أن يقوم واحد بها، فكيف يفترض هذا التفسير أن الوجوب متوجه إلى واحد بعينه؟ هذا ممكن. فإذن التعليق الثالث أن بعض الواجبات الكفائية مما لا يكفي فيها واحد لامتثالها كالجهاد أو النفر لطلبة العلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة واحد ليتفقهوا في الدين، وهذا من كل فرقة طائفة. إذن كم الذين مفروض ينفرون؟ أو إقامة الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون. هاي واجبات كفائية لا يمكن لواحد أن ينهض بها. فإذن هذا التفسير مخالف لهذا الموجود. هذا الوجه كما تلاحظ هذا خطأ، يعني منهج التفكير في علم الأصول وربما في غيره، كثير من المباني ننظر إلى فرد معين أمامنا، وهذا واضح من الأمثلة التي يذكرونها، وثم يبنون عليها قاعدة. هذا ليس صحيح، هذا استقراء ناقص، لا يمكن أن نخرج منه بقاعدة. القاعدة لابد أن تبنى على استقراء كامل أو استقراء لبعض الأفراد، لكن يضم لها شيء آخر، قرينة مثلا تساعد على تمامية الدليل، كأن افترض، هذا ذكرنا في بعض الأبحاث ربما بالفقه والأصول، افترض أنك سخنت كماء في الخارج وجدته يغلي بمئة درجة مئوية، ثم عممت الحكم قلت كل ماء يغلي بدرجة مئة مئوية، أنت جربت كل مياه العالم المحيطات والبحار وأطلقت هاي الكبرى، خو يمكن بس ذني الخمس مياه، ذني العشرة اللي جربت انغلن مئة مئوية، يمكن أن نلقى ماء بالمحيط الهادي ما يغلي مئة مئوية، ممكن شلون أطلقت هاي الكبرى؟ ها لأن بضميمته مثلا، هاي الضميمة هنا أنه عدم حصول هذه الأمور اتفاقا وصدفة، أو أنه وحدة المياه في مثل هذه الخصيصة، فلا بد إذن من ضميمة. هذه الفكرة ذكرناها في بعض الدروس عن النظم. فمحل الشاهد يمكن أن تخرج بنتيجة كلية، لكن إما باستقراء كامل أو بنص يدل على ذلك، أو بضميمة ارتكاز يتمم هذا النقص كما في المثال الآن الذي ذكرناه، وهكذا. أما أن ننظر كما يراجع هذا المطلب في كتب الأصوليين، يجد ينطلقون من مثال قضية تجهيز الميت، فبنيت عليه بعض الوجوه، وهذا ليس صحيح، هذا منهج ليس بصحيح. أما توسعنا على مثل هذه الواجبات الكفائية اللي ذكرناها الآن اللي لم تذكر في كتب الأعلام، لا، حينئذ أكيد سيعيد النظر صاحب هذا الواجب، سيعيد النظر إذا وسع أفقه في النظر إلى مثل هذه الواجبات الكفائية. فإذن هذه ملاحظة منهجية لا بد أن نلتفت إليها حينما يوفقنا الله تعالى لتحرير مسائل أصولية، لا نبني على مثال أمامنا ثم نحاول أن نضع له قاعدة، يمكن في مثال آخر ما تمشي هذه القاعدة، ما يصير. لذلك قلنا فهذا الوجه ناشئ من ملاحظة موارد محدودة للواجب الكفائي كدفن الميت أو رد السلام كما هو واضح من كلماته، وينبغي الالتفات إلى أن الانطلاق من مثال محدد أي الشقشقة لتأسيس قاعدة عامة منهج غير صحيح، ويشكل ثغرة في البحث الأصولي. هاي إذن الملاحظة الثالثة. الرابعة أن افتراض هذا التفسير لتوجه التكليف لواحد معين ترجيح بلا مرجح. لماذا هذا الواحد المعين توجه له التكليف؟ والمفروض أن جميع المكلفين متساوون نسبة لهذا التكليف، لماذا هذا الواحد المعين بالذات توجه له التكليف دون غيره؟ هذا ترجيح بلا مرجح. مثلا دفن الميت وجوب له نسبة متساوية لجميع المكلفين، لماذا خص هذا الواحد المعين به؟ ترجيح بلا مرجح. فإذن إن افتراض توجه التكليف إلى الواحد المعين ترجيح بلا مرجح، لأن الوجوب الكفائي يفترض أن كل المكلفين متساوون نسبة أزاء الواجب، ولا خصوصية تعين أحدهم. السادس أو الخامس الآن يعني بعد ما زالت النقاط موجودة. الخامس منافاته لبعض خصائص الوجوب الكفائي. قلنا أن للوجوب الكفائي خصائص ذكرناها في ربما أول درس، فلابد لأي تفسير تعرضه لابد أن يستوفي هذه الخصائص. من الخصائص أنه لو ترك هذا الفعل أثم الجميع. لماذا يؤثم الجميع وفق هذا التفسير؟ إذا كان الوجوب متوجه لواحد معين، الآخرون لماذا يعتبرون عاصين ويعاقبون؟ ولماذا لو فعلوا يؤجرون ويعتبرون مطيعين إذا هو أصلا أمر ما متوجه له؟ فأي عبادة هذه أو أي عمل يكون بلا أمر؟ فهذا إذن الوجه ما يستوفي بعض خصائص الوجوب الكفائي، وإن كان حل الإشكال من جهة، لكنه قلنا أي تفسير لابد يحل الإشكالات من جهة ويوفر الخصائص المذكورة الوجوب الكفائي. فإذا كان المخاطب بالوجوب واحد معين، فلماذا إذن يعتبر الآخرون عاصين ويستحقون العقوبة إذا لم يقوموا بالفعل؟ فلذا قلنا في هذا الوجه منافاته لبعض خصائص الوجوب الكفائي كاستحقاق الجميع العقوبة إذا لم يمتثل أحد، واستحقاق الفاعلين الثواب وإن تعددوا، كما لو صلوا مجموعة على الميت كلهم يعتبرون ممتثلين مطيعين ويؤجرون. زين إذا هو واحد معين المخاطب بالتكليف، ولكن لمن أطاعوا لا أمر حتى يطيعوا، فكيف يفسرهما هذا الواجه إذا كان المخاطب بالتكليف واحدا معينا؟ فلا بد أن يكون للوجوب الكفائي نحو ارتباط بهم جميعا. سما نحدد هالنحو الارتباط كيف مردن الآن نستعجل ونقول بس أنت الوجه اللي تجيبه لازم يتضمن نحو ارتباط لجميع المكلفين بهذا، حتى لو فعلوه عدوا ممتثلين ولو لم وهذا كاشف عن ذلك. هذا كاشف، لما لم يقم به أحد الجميع اعتبروا عاصين. هذا شيء يكشف، يكشف على أنهم كلهم لهم ارتباط بهذا الوجوب مو واحد معين. ما هو نحو هذا الارتباط؟ هذا أنت مكلف أن تأتي بتفسير يفي بهذا الشيء. الآخر، التعليق الآخر ربما السادس، أنه ما دام الخطاب متوجه إلى واحد بعينه، فإذن كل واحد من المكلفين من حقه أن يقول، من يقول أنا هذا المكلف بعينه المتوجه إلي التكليف؟ وبالتالي راح يكون عنده شك بأصل التكليف فيجري البراءة من التكليف، لأن ما عنده معلوم أنه هو المعين المخاطب بالتكليف. فمن حق أن يجري البراءة ويقول أنا لا علم لي بأني أنا الواحد المعين المتوجه لي التكليف، فيطبق البراءة. قد تقول بأنه يوجد هنا علم إجمالي، نعلم إجمالا بأن واحدا معينا مخاطب بالتكليف، هذا المفروض العلم الإجمالي منجز للتكليف على الجميع. لا لا، هذا علم إجمالي غير منجز، لأن تكليف أي واحد لا أثر له بلحاظ تكليف هذا الشخص. مثال الرسالة العملية متعارف حتى نذكر، لو علم إجمالا بأنه إما هو المجنب أو الآخر هو المجنب لا يجب عليه أن يغتسل، لأنه هذا شك بدوي، هذا يتحول إلى شك، لأنه احتمال أن الآخر مجنب ليس داخلا في تكليفه حتى يحصل عندي علم إجمالي. لا، علم إجمالي منجز ماكو، هذا ينحل إلى شك بدوي. هذا عنده شك بدوي بأنه هل هو مجنب أم لا، فيجري البراءة من وجوب الغسل. وذاك عنده شك بدوي هل هو مجنب أم لا، يجري البراءة، لأنه ليس فعل أحدهما موضعا لتكليف الآخر ولا أثر له على تكليف الآخر. نعم لو حصلت حالة أن فعل أحدهما له أثر داخل في تكليف الآخر، كما لو أراد أحدهما أن يأتم بالآخر نقول له يجب عليك أن تغتسل، لأنه إما أنت المجنب فيجب عليك أن تغتسل، وإما الآخر مجنب خشون تأتم بمجنب. فهنا لأن دخل فعل الآخر في تكليفه وجب عليه الغسل، وإلا كل واحد تكليفه مستقل عن الآخر، لماذا يعني يجب عليه الغسل؟ كل واحد عنده شك بدوي به. فهذا علم إجمالي مو منجس، لأنه الوجوب على الآخر والوجوب على الآخر ما داخل في تكليف، فما يكون هذا، وإنما شك بدوي يجري به أصالة البراءة. هذا إذن الرد السادس. لما كان كل مكلف شاكا في كونه الفرد المعين، كل واحد يقول منو قال أنا الفرد المعين؟ وإحنا ما شاء الله الأمة كثيرة، هو واحد معين مخاطب، منو قال؟ فيحصل عنده شك في أصل ثبوت التكليف عليه، وما دام شك في أصل التكليف فيكون مجرى لأصالة البراءة العقلية والشرعية. والعلم الإجمالي، هاي كأنه فإن قلت والعلم الإجمالي بتوجه التكليف إما إليه إلى أو إلى غيره لا أثر له. هم تقول عندنا علم إجمالي هنا، إما هو الواحد المعين فيجب عليه أن يقوم الفعل، وإما الآخر الواجب المعين فيجب عليه. إذن علم إجمالي أن واحد منهم يجب عليه، جيد، هذا موجود علم إجمالي، لكن هذا لا أثر، هذا غير منجز، لأن تكليف الغير ليس داخلا في تكليفه، كما في المسألة المعروفة فيما لو علم إجمالا بجنابته أو جنابة الآخر فإنه لا يوجب الغسل عليه ولا على الآخر، شك بدوي يجري بأصالة البراءة. نعم، لو دخل فعل الآخر في تكليفه كما لو أراد الائتمام به وجب عليه الغسل، لأن لا يخلو، إما هو المجنب يجب عليه الغسل، وإما الآخر مجنب خشون يجوز لك الائتمام به. شوف، دخل فعل الغير في تكليفه، لما دخل أصبح علم إجمالي منجس، قبل ذلك لا يجب الغسل على هذا ولا على هذا. نعم، لو دخل فعل الآخر في تكليفه كما لو أراد الائتمام به وجب عليه الغسل، والمقام ليس منه، لا، هنا كل واحد تكليفه لا غير داخل في تكليف الآخر، فلا يكون هذا علما إجماليا منجزا للتكليف، بل هو احتمال وشك بدوي تجري فيه أصالة البراءة. فإذا جرت فيه أصالة البراءة تكون حينئذ كل خطابات وجوب الكفائي كأنها غير واصلة إلى المكلف على نحو منجز للتكليف، وتصبح لغوا، لأن في كل واجب كفائي نجري بأصالة البراءة، في كل واجب كفائي نجري بأصالة البراءة، لأنه غير منجز للتكليف لا على هذا ولا على هذا، فتصبح الوجوبات الكفائية كلها لغوا، وهذا لغو قبيح يستحيل صدوره من المولى. وحينئذ تكون خطابات الوجوب الكفائي غير واصلة إلى المكلف على نحو منجز للتكليف، ويكون صدورها لغوا ما لها أي قيمة ولا أي أثر، وهو قبيح ويستحيل صدورها من المولى. الرد السابع ما قاله السيد الخوي قدس سره، من أنه لو كان الأمر كذلك، لو كان الوجوب الكفائي هو وجوب موجه إلى موحد فرد معين، فلا معنى لسقوط الواجب عنه بفعل غيره. إذا واجب هو على هذا الشخص تعينا، ليش يسقط عنه بفعل غيره؟ هو المخاطب بالتكليف، هو يجب أن يمتثل، فإنه على خلاف القاعدة، فيحتاج إلى دليل، يجب لنا دليل على أن التكليف يسقط عنه، هو مخاطب بالتكليف وعليه أن ينجزه. وإذا لم يكن دليل فمقتضى القاعدة عدم السقوط إلا أن يمتثله هو، لأنه هو مكلف بهذا التكليف. قال: ودعوى أن الدليل في المقام موجود لفرض أن التكليف يسقط بإتيان بعض أفراد المكلف. خذ دليل موجود على سقوط الوجوب عن هذا الفرد المعين بفعل غيره، لأنه إحنا بالواجبات الكفائية قلنا ذلك، قلنا أي واحد من أفراد المكلفين إذا أتى به سقط عن الآخرين. ودعوى أن الدليل في المقام موجود لفرض أن التكليف يسقط بإتيان بعض أفراد المكلف، عنوان المكلف عنوان كلي له مصادق كثيرة، فأي فرد من أفراد عنوان المكلف أتى به يسقط عن هذا الفرد المعين. قال وإن كانت صحيحة من هذه الناحية، صحيحة بأنه لو أتى شخص آخر بهذا الفعل يسقط عنه التكليف، هذا صحيح وهذا ذكرناه من خصائص الوجوب الكفائي، إلا أنه من المعلوم أن ذلك من ناحية أن التكليف متوجه إليه. لماذا سقط الوجوب بفعل الغير؟ لأن الغير أيضا مخاطب بالتكليف، فبامتثاله سقط عن الآخرين، وهذا خلف الوجه مالتكم. وجه مالتكم يقول الوجوب يتوجه إلى واحد معين، أما هذا السقوط اللي يحصل بامتثال الغير اللي نفترضه في الوجوب الكفائي، هذا لأن الغير أيضا مخاطب بالتكليف، وهذا خلاف ما يفترض الوجه اللي أنت تقوله. قال إلا أنه من المعلوم أن ذلك سقوط التكليف عن هذا الواحد المعين بحسب الفرض بفعل الغير من ناحية أن التكليف متوجه إليه إلى ذلك الغير ويعمه، يعم التكليف، ولذا يستحق الثواب عليه، وهذا خلاف تفسيرك. تقول إلى واحد معين يعني الآخرين ما متوجه لهم تكليف، وهذا سقوط الواجب عن الفرد المعين بفعل غيره. لماذا؟ لأن الغير أيضا مخاطب بالتكليف، وأنت تفترض أن التكليف فقط متوجه إلى الفرد المعين، ولذا يستحق الثواب عليه. كأنه يريد يقول فيبطل القول بأنه متوجه إلى واحد بعينه، لا من ناحية أنه يوجب سقوط التكليف عن غيره كما هو ظاهر. هذا الوجه للسيد الخوئي قدس الله سره قابل للنقاش من عدة جهات. الجهة الأولى أن سقوط الوجوب هو ليس بفعل الغير بالذات، حقيقة هو ليس بفعل الغير، وإنما من جهة تحقق غرض المولى بذلك الفعل. مولى عطشان وأراد ماء، افترض خاطب ولدا بعينه وقام ولد آخر جاب الماء، فهنا لأن غرض المولى بالارتواء تحقق، فسقط الوجوب بالدقة مو بامتثال الغير وإنما بتحقق غرض المولى أو بانتفاء موضوع التكليف. المولى خاطب أحدا بأن يدفن ميتا، جاء غراب بحث في الأرض ودفن الميت، فانتفى موضوع الوجوب. فالسقوط بالدقة ليس لفعل الآخر وإنما لانتفاء موضوع الوجوب أو لتحقق غرض المولى. فهذا الإشكال الذي أشكل به أنه كيف فعل الغير يؤدي إلى سقوط التكليف عن هذا الواحد؟ له مو فعل الغير الأسقط التكليف، الأسقط التكليف تحقق غرض المولى أو انتفاء موضوع التكليف، وانتفاء موضوع التكليف من مسقطات التكليف، هذا أكيد. كان هناك التكليف موجه إلى شخص مثلا كمساعدة مريض، يجب أن يساعد هذا المريض، مات المريض خلاص انتفى موضوع التكليف، لا يجب عليه مساعدته. فهنا بالدقة إذن سقوط التكليف عن هذا الواحد ليس الامتثال الغير، حتى تقول هذا خلاف القاعدة وشلون يصير إلى آخره، لا، هو سقوط التكليف كان لتحقق غرض المولى كما في مثال ارتواء بشرب الماء، حقق غرض المولى بعد شنو داعي وجوب جلب الماء أو لانتفاء موضوعه كما في دفن الميت. فإذن سيكون السقوط على القاعدة لانتفاء موضوع التكليف وليس لفعل الغير، حتى يقول على خلاف القاعدة أن إذا هذا الشخص المعين مخاطب بالتكليف شلون سقط عنا الوجوب بفعل الغير؟ لا، ما سقط عنا بفعل الغير، وسقط عنا بانتفاء موضوع التكليف، وانتفاء موضوع التكليف هذا من المسقطات على القاعدة وليس على خلاف القاعدة. إذن أقول يمكن مناقشة جواب السيد الخوئي قدس سره بوجوه. ألف، أن سقوط الوجوب ليس بفعل الغير بذاته حتى يرد الإشكال، وإنما من جهة تحقق غرض المولى كارتوائه من العطش أو من جهة انتفاء موضوع التكليف، كما لو دفن الميت، وانتفاء الموضوع أحد مسقطات التكليف بغض النظر عن خصائص الوجوب الكفائي، ويكون السقوط على القاعدة لا على خلافها، كما قال قدس السلوك. بقية الكلام يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.